الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وهذا أيضا، أي هذا الأثر، صحيح، صححه جمع من أهل العلم. هذه المسألة، وهي مسألة ترك الصلاة، فيها تفصيل. العلماء مجمعون على أن من ترك الصلاة جاحداً فهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، أن من ترك الصلاة جاحداً لفرضياتها فهو كافر خارج من الملة. العلماء كلهم متفقون على ذلك. وإنما وقع النزاع والخلاف في من ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً، لا جحوداً ونكراناً. العلماء متفقون على أن من ترك الصلاة جحوداً ونكراناً أنه كافر كفراً أكبر، وإنما النزاع في من ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً، فهذا جرى الخلاف فيه بين السلف أنفسهم في الحكم على تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. كثير من العلماء يرون أنه كافر كفرا أكبر، ومنهم الإمام أحمد كما قال هاهنا في أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وكثير من أهل العلم، حتى كاد يكون إجماعا، على أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر لا ينقله عن الملة، ولا تترتب عليه أحكام الكفر الأكبر، وهي أحكام الردة. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد فرق تفريقا دقيقا بين اثنين: الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بالكلية لا يصلي أبدا مع الإقرار وعدم الجحود، ولكن لا يصلي أبدا. والثاني يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا. ففرق الإمام رحمه الله شيخ الإسلام بين هذين، فقال: وما زال المسلمون في الأمصار كلها وفي جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويورثونهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين. فهذه المسألة التي هي كفر تارك الصلاة كفرا أكبر أو أصغر، على حسب الخلاف الذي دار بين العلماء سلفا وخلفا في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع: لم يترتب عليها عمل، يعني لم يثبت أنه قد قتل رجل ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، قتل حدا أو قتل ردة، على حسب الخلاف الدائر لم يحدث هذا في تاريخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما زال المسلمون في الأمصار كلها وفي جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويورثونهم ويدفنونهم في مقابر المسلمين. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع: وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة، يعني يصلون عليهم صلاة الجنازة بعد موته، ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم، يعني لا يحكمون عليهم بالردة والكفر مع ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. قال الصابوني رحمه الله: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به أي بهذا الترك من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم، ذهبوا إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لم يكن عليه السلام قد تلبس بكفر ففارق، يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، هو لم يتلبس بما كانوا عليه من هذه الملة الكافرة، لم يكن عليه السلام تلبس بكفر فارق، ولكن تركه جاحدا له. وقال الإسماعيلي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والحديث: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، على أنه أي هذا الترك هو ترك جحود الكفر. فمسألة ترك الصلاة من المسائل العظيمة لعظم شأن الصلاة، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي أظهر شعار للإسلام بعد الشهادتين، ومن تهاون فيها فهو على خطر عظيم يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، هذا مورد النزاع في أي شيء وقع الخلاف، وفي من أقر بوجوب الصلاة والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاق أهل العلم. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب وأمره مكلفا إياه منه إليه، فهو لم يكن جاحدا للإيجاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. كذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو سته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. الثالث من الأقسام أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، هذا مورد النزاع، لا في من جحد الوجوب ولا في من أقر بالوجوب ومع ذلك فإنه لم يلتزم بالأداء استكبارا أو حسدا إلى غير ذلك مع عدم التكذيب بالإيجاب. القسم الثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، هذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوب الدين عليه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. هنا قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عن الصلاة لا مقرا ولا منكرا وإنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فهذا من موارد الإجماع، فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيه الاعتقاد العام، كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار فهذه يكفي فيها الاعتقاد العام. الفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام، بل لا بد من اعتقاد خاص بخلاف الأمور الخبرية. فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ذلك، يعني الاعتقاد العام، ما لم ينقض الجملة بالتفصيل. ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف الشرائع المأمور بها فيما يتعلق بالعمليات كالصلاة وغيرها، فإنه لا يكتفى فيها بالجمل بل لا بد من تفصيلها علما وعملا. الخلاف بين العلماء في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا خلاف قديم، فمنهم من قال هو كافر كفرا أكبر، ومنهم من قال كفره لا ينقل عن الملة، ومن قال بهذا القول الثاني على مقتضى الأدلة لا يكون من أهل الإرجاء، وإنما يكون مرجئا من قال من تركها تكاسلا وتهاونا بغير جحود ولا إنكار فهو مؤمن كامل الإيمان، فهذا إرجاء لا شك فيه. كذلك من قال إن من عرض على السيف ليصلي فأصر على الترك حتى قتل فقد قتل حدا لا كفرا، فهذا القول فيه إرجاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. كيف يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه أن الله فرض عليه الصلاة ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، وأن الله فرض عليه الزكاة والصيام، وهو لا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته؟ هذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. يقع الشك، وهذا عجيب، في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على هذه الصورة. هذا عجيب جدا أن يقع الشك فيه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه إذا مات؟ فأجاب رحمه الله: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه، بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هدر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين، بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه، هجروه ولم يصلوا عليه. إذا كان هذا الهجر وكذلك كان ترك الصلاة عليه إذا مات فيه منفعة للمسلمين، يهجرونه ولا يصلون عليه إذا مات، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال، يعني من الغنيمة، والمدين الذي لا وفاء عليه، وهذا شر منه. على الجملة، مسألة ترك الصلاة مسألة عظيمة، جليلة القدر، بليغة الأثر، وفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة وجليل شأنها. وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله. وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر غير واحد من أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة أوجه، وأورد الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 22 دليلاً على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. وقال رحمه الله: وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فالمسألة عظيمة، جليلة القدر، بليغة الأثر، ومن تهاون بالصلاة فهو على خطر عظيم، ويكفي أن يتنازع فيه العلماء هل هو كافر كفرا أكبر، فإذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أحد من أهله لا يرثه، وإذا مات لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، هو خالد في النار، إلى غير ذلك من أحكام الردة. تنازع العلماء فيه هل هو كافر كفرا أكبر أو هو كافر كفرا أصغر لا ينقل من الملة. ومن يرضى لنفسه أن يكون في موطن النزاع بين العلماء في أنه كافر مرتد أو هو كافر كفرا لا ينقل من الملة. من أسف أن الصلاة أضاعها كثير من الناس وتهاونوا بها وجعلوها من آخر أمورهم اهتماما، بحيث يصلونها في أوقات فراغهم. فالصحابة والسلف رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بالصلاة عناية عظيمة، وكان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام ألا تفوته، فكانت تمضي عليه مدة طويلة لا تفوته تكبيرة الإحرام. لكن ابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف الناس عن الصلاة، خصوصا صلاة الفجر، فلا تجد المحافظين على صلاة الفجر إلا قلة، بسبب ما ابتلي الناس به من السهر على آلات الله ومشاهدة القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية وما ينشر فيها من الشرور والبلاء والفتن والتشكيك في دين الإسلام والتفسخ والعري وتعليم الإجرام والزندقة. فهذه الأمور كلها وغيرها سبب في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها، وسبب في انتشار الفساد الخلقي وحلول الشرور والفتن التي تنذر بخطر كبير وشر عظيم إن لم يتدارك الناس أنفسهم، وإن لم يتدارك ذلك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء. فأعداء الإسلام والمفسدون باتت بأيديهم مفاتيح الشرور، والتي منها هذه القنوات التي يشاهدها الناس وفيها ما فيه دعوة للتشكيك في دين الإسلام، وفيها مواقع تدعو إلى النصرانية ومواقع تدعو إلى الرذيلة والتفسخ والعري، وفيها مواقع تفسد العقيدة وتؤثر على عقائد الناس حتى يعتقدوا الباطل ويعتنقوه ويعتقدوا ما يخالف الحق ويلتزموه، إلى غير ذلك من الشرور والفتن. والواجب على المسلم في وقت الفتن أن يقبل على العلم الشرعي وعلى العبادة، فذلك مما يعصمه من الفتن. فالعصمة من الفتن بلزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، وبلزوم العبادة، وبلزوم أهل الخير، والبعد عن الأشرار، والبعد عن مواطن الشر والفتن وأسبابهما، وذلك بتطهير البيت من هذه الآلات والأجهزة الخبيثة، والبعد عن مواقع البث السيئة، وبتواصي الناس بالحق وحث بعضهم بعضا على الخير، وبتحذيرهم من الذنوب والآثام حتى يسلموا من هذه الإحن والمحن والفتن، لأن من آثار الاستمرار على الشرور والفتن حصول العقوبات والمصائب ووقوع النكبات وحلول المثلات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فنسأل الله أن يكفينا الشرور والفتن وأن يعصمنا منها، فإن العقوبات والمصائب والنكبات كلها من آثار الذنوب والمعاصي، وإلا فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور إلا الذنوب والمعاصي؟ وما الذي أغرق أهل الأرض في زمن نوح حتى على الماء على رؤوس الجبال سوى الكفر والذنوب والمعاصي؟ وما الذي أهلك عادا بالريح العقيم سوى الذنوب والمعاصي؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وما الذي أهلك ثمود بالصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم سوى الذنوب والمعاصي؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه سوى الذنوب والمعاصي؟ وما الذي أرسل على بني إسرائيل قوما تسلطوا عليهم فجاسوا خلال الديار وخربوها ونهبوا الأموال سوى الذنوب والمعاصي؟ في الحديث المتفق عليه من رواية زينب بنت جحش رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث الذنوب والمعاصي والانتهاكات لجناب الشرع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فمسألة تارك الصلاة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً. فقال الإمام أحمد: تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصلي. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو فاسق لا يكفر. ثم اختلفوا، فقال مالك والشافعي: يقتل حداً، وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يقتل. والمصنفون في عقيدة السلف أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون في مسألة الإيمان وأنه قول وعمل، ينصون على كفر تارك الصلاة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي معنا، وكذلك فعل ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. بل عندما يذكر اعتقاد إمام من الأئمة يذكر فيه أنه يعتقد كفر تارك الصلاة، وأنه جزء من عقيدته التي يدين الله بها، كما فعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله هنا، وكذا علي بن المديني رحمه الله حيث قال: وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. قال مجاهد رحمه الله: قلت لجابر رضي الله عنه: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم، يعني الصحابة رضي الله عنه، من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر رضي الله عنه وسأله رجل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال: لا. قال: وسئل: ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة. وفي رواية: هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرا؟ قال: لا، وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وقال الحسن البصري رحمه الله: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فالصحابة مجمعون على كفر التارك. ثم ظهر خلاف بعض الصحابة رضي الله عنهم، احتج له أصحابه بأدلة قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. يعني أن النصوص التي يستدل بها من قالوا بعدم كفره كفراً أكبر، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يدخل فيها جاحد الصلاة فهو يقول لا إله إلا الله أيضاً. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد لفرضية ووجوب الصلاة كتناولها للتارك، أي كتناولها للتارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً. فيقول: كل حجة تتناول هذا كما تتناول هذا. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التارك، يعني أنهم إذا أجابوا بأن جاحد الصلاة كافر حتى لو قال لا إله إلا الله لأن هناك أدلة خاصة تكفره، فالجواب نفسه عن التارك تهاوناً وتكاسلاً أن هناك أدلة خاصة تكفره. على الجملة المسألة مسألة عظيمة، وعلى المسلم أن يجتهد في الحفاظ على الصلاة، وكذلك عليه أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر عليها، وأن لا يدع المسألة تمضي هكذا كما هو الشأن بين جماهير المسلمين من التهاون بهذا الفرض العظيم مع وقوع هذا الحكم الذي أجمع عليه الصحابة وعليه كثير من أهل العلم، والأدلة فيه قوية جدا أنه كافر كفرا ينقل عن الملة وما يترتب على ذلك من الآثار والأحكام. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يراعي هذا مراعاة تامة، وأن يجتهد في أداء حق الله عليه في نفسه وفي من تحت ولايته، وأن يأمر من عنده بالصلاة، وأن يعلم الأولاد الصلاة من الصغر، وأن يعلمهم احترام الصلاة، لا أن يأتوا بها فقط، ولكن أن يعلمهم كيف يحترمون هذا الفرض العظيم من فرائض الدين الذي كان الصحابة يرون أنه لا شيء من الأعمال تركه كفر سواه. فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.